بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فانتهينا بالأمس من طريقين من طرق التفسير التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهما تفسير الصحابة وتفسير التابعين. وقد أشار شيخ الإسلام في آخر حديثه عن تفسير التابعين إلى بعض المرجحات، وذكر منها عموم لغة العرب. ولغة العرب من أكبر المراجع التي يرجع إليها المفسر، لأن شيخ الإسلام الآن سيطرق في آخر هذه المقدمة ما يتعلق بالتفسير بالرأي. وقبل أن ندخل بالتفسير بالرأي، يحسن أن نرتب فكرة طرق التفسير. شيخ الإسلام لم يجعل لغة العرب مصدرا مستقلا، ولعل السبب أن التفسير بلغة العرب مبثوث في تفسير التابعين، في تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم، إن نقول لعله اكتفى بكونه مبثوثا في تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم. ولو جعلناه مستقلا أيضا لكان وجها، لأن القرآن نزل عربيا كما قال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، ففهم القرآن لا بد أن يكون من خلال لغة العرب. والذين نزل عليهم القرآن الأولون من الصحابة، ثم الذين بقيت فيهم لغة العرب ممن جاء بعدهم، كانوا يفهمون القرآن على لغتهم. وإذا نظرنا نظرة أخرى إلى الطرق أو المصادر التي يرجع إليها المفسر، ولعلي سبق أن أشرت إليها، سنجد عندنا القرآن والسنة واللغة والأحوال. هذا سبق أن ذكرته لكم في بداية حديثنا، وعن تكلم عن الطرق النقلية والطرق وما مستنده النقل أو العقل. لاحظوا الآن معي، القرآن والسنة واللغة والأحوال. سيقول قائل: أين الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ هم موجودون، لأن اللغة والأحوال إنما نقلها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، بمعنى أننا نحن الآن فقط غيرنا زاوية النظر إلى المصادر، وإذا ذكرنا بعد الأحوال الصحابة والتابعون وأتباع التابعين يكون تكتمل المصادر الكلية. لكن هذه المصادر الأربعة عند المفسر الأول من الصحابة هي العمدة، ثم صار الصحابي بعد أن تكون تفسيره مصدرا لمن جاء بعده، فالصحابي مصدر للتابعي، وقد يكون الصحابي مصدرا للصحابي. لما تشكل وتكون أيضا تفسير التابعين، فإن التابعين صاروا مصدرا لمن جاء بعدهم، فهم استفادوا من الصحابة وصاروا أيضا هم مصدرا لمن جاء بعدهم. فإذا الصحابة والتابعون بالنسبة لنا هم مصدر نسبي، فبالنسبة لهم أقوالهم نقلية، أقوالهم عقلية، وبالنسبة لنا أقوالهم نقلية. أما المصادر التي ذكرناها هذه فهي مصادر ثابتة يستقي منها كل واحد، يعني يستقي منها الصحابي والتابعي وتابع التابعي وكل من جاء بعدهم وتعرض للتفسير، لكي نعرف الفرق بين هذه المصادر الأربعة وبين مصدر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. كنا نجعل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مصدرا، فهذا نسبي يعني باعتبار، لكن كل المفسرين بدءا من الصحابة وختما بمن جاء بعدهم يعتمدون على المصادر الأربع الكلية: القرآن والسنة واللغة والأحوال، يعني أحوال النزول مثل أسباب النزول المكي والمدني، أيضا سياق الآيات، كل ما يحتف بالنص من الأمور التي تؤثر في فهم التفسير فإنها تدخل ضمن الأحوال. طيب، هذا نظر آخر فيما لو أردنا أن أيضا نضيف لما ذكره شيخ الإسلام في هذه الطرق. قوله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. لما قال فأما كأنه يعطف الكلام على شيء سابق، وكأنه معطوف على قوله فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب ثم قال فأما، يعني فالجواب كيت وكيت، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، بمعنى أن من اعتمد هذه الطرق فإنه قد سلك أحسن طرق التفسير، وإن اعتمد الرأي المجرد فإنه قد سلك طريقا خاطئا وهو حرام، يعني اعتماده على الرأي المجرد حرام. ثم أورد الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره، قال عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ورواية أخرى ابن عباس قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. والترمذي، طبعا روايتان الأولى عن الإمام أحمد من مسند الإمام أحمد، الترمذي أورد سندا حديثا مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سهيل أخو حزم القطيعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. ثم قال: وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. طبعا الكلام الأول لقول وهكذا روية هذا أصله عند الترمذي، الشيخ الإسلام ذكر حديث الذي رواه الترمذي وذكر تعليق الترمذي على هذا الحديث. طبعا نلاحظ الآن أن الحديث كله متجه إلى التفسير بالرأي المجرد، وأن التفسير بالرأي المجرد حرام. ولو تصورنا أن مفسرا فسر بالرأي المجرد وأصاب القول الصحيح فإنه يأثم. لماذا؟ لأنه كمن أتى البيت من غير بابه، إصابته للحق لا تشفع له في كونه لم يأتي البيت من بابه. فالجاهل لا يجوز له أن يتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء كان جهله عاما أو كان جاهلا نسبيا ومعنى الجهل النسبي أن الإنسان قد يكون مثقفا وقد يكون طبيبا وقد يكون مهندسا، فهذا ما بلغ من العلم في تخصصه فإنه لا يعد عالما بالشريعة ولا يعد عالما بالتفسير، بل عنده نقص في هذا الجانب، ويمكن أن نقول أنه جهل نسبي، يعني هو جاهل بمنهج التفسير وبعلم التفسير، فلا يجوز له أن يتسور على كتاب الله سبحانه وتعالى ويتكلم فيه بدعوى أنه يعني عالم أو أنه طبيب أو أنه مهندس أو أنه مثقف أو أنه قادر على أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى، إلا إذا امتلك أدوات فهم كلام الله، فهذا لا يؤثر فيه اللقب الأول كونه طبيب أو مهندس، لكن إذا لم يكن مالكا لأدوات التفسير فإنه يأثم كائنا من كان، كائنا من كان. ولهذا لا بد من التنبؤ إلى هذا الأمر، ونحن بين طرفين. يعني نحن قد يقول قائل بالأمس كنت تدعو إلى مجالس التفسير واليوم تحذر من التفسير بالرأي. أقول نعم، الأمر يحتاج إلى توازن، يعني الأمر يحتاج إلى توازن، لا يكون عندنا إفراط ولا تفريط، لا يكون عندنا إفراط ولا تفريط، فالأمر يحتاج إلى توازن، وهو كما قلت لكم سابقا يجب أن يكون مأخوذا بالعدل الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن العدل أن يعرف كيف يفسر القرآن وكيف يفهم القرآن، فإذا فهم وعلم فالمسألة صارت مفتوحة له، ولكن إذا كان عنده جهل ونقص كبير فكائنا من كان هو لا بد أن يحترز ويحتاط. وستأتي آثار لبعض الصحابة وآثار لكبار التابعين ممن أوتوا العلم ومع ذلك كانوا يحتاطون ويحترزون من التفسير. قال بعد ذلك وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم به والله أعلم. وأنتم تعرفون كلام العلماء فيما لو شهد ثلاثة على رجل بالزنا والمطلوب كم؟ أربعة، فإذا لم يأتوا بالرابع لذا معهم ماذا يسمون عندنا في الشريعة؟ كاذبون، وليس كذلك حتى ولو كانوا صادقين في نفس الأمر. لماذا كذبوا كما أخبر؟ قال لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به. ما دام نقص واحد فيجب على الثلاثة أن يسكتوا، أن لا يتكلموا، فإن تكلموا ولم يأتوا بالرابع فإنه سيكون حكمهم حكم القاذف وسيكونون كاذبين، مع أنهم قد يكونون في نفس الأمر ماذا؟ صادقين، وهذا من احتياط الشريعة في مثل هذا الأمر. قال ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وأورد رواية عن عند أبي عبيد القاسم بن سلام من طريقه إلى إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، ثم قال منقطع. طبعا ما أدري إحنا ما قلنا الصفحة، صفحة 262 إذا كان أحد لا يزال لم يتابع، صفحة 262. وأيضا أورد رواية من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام أن عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لو التكلف يا عمر، ثم أورد نفس الرواية عن عمر ثم قال وهذا كله محمول، يعني عن الذي ورد عن بكر عمر، محمول على أنهما رضي الله عنهما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. هذا تخريج الآن الإمام ابن جرير الطبري، وآسف تخريج ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم أرادوا كيفية الأب. وعندي تخريج آخر وهو أن هذه اللفظة لم تكن من لغة قريش، لأن أبا بكر وعمر قرشيان، واستشكالهم للآية أو لللفظة هذه فيها إشعار أنها لم تكن من لغتهم، أنها لم تكن من لغتهم فلم يعرفوها، لكن ما جهله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على جلالتهما قد علمه غيره، فقد ورد عن ابن عباس وغيره أن الأب هو المرعى، يعني وفاكهة وأبا أي المرعى، يعني ما ينبت من في المرعى يسمى الأب. ثم أورد الرواية عن ابن جرير إلى ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. وهذا التوقف من ابن عباس مع أنه حبر الأمة وترجمان القرآن. الآن ابن تيمية رحمه الله تعالى يورد الآثار الدالة على توقف السلف، الآثار الدالة على توقف السلف. والآن هنا توقفات جزئية وليس توقف عن تفسير، وإنما توقف عن تفسير لفظة. ما دام لا يعلم فإنه إيش؟ يتوقف. ثم أورد من طريق أبو عبيد القاسم بن سلام أيضا عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني. قال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. إذن هنا أيضا توقف من ابن عباس في هذه الأيام. أيضا أورد من طريق ابن جريج عن طلق ابن حبيب أنه جاء إلى جندب ابن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وأورد رواية عن سعيد بن المسيب قال أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال أن إنا لا نقول في القرآن شيئا. ورواية أخرى عن سعيد أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، يعني فيما يعلم، أما إذا كان ليس عنده رواية ولا يعلم فإنه يتوقف مثل الرواية السابقة. ثم أورد أيضا رواية عن سعيد بن المسيب أن رجلا سأله عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة، اللي عكرمة مولى ابن عباس. طبعا عكرمة لما توفي سيده ابن عباس كان له قصة مع علي ابن عبد الله بن عباس، باعه فعاب عليه بعض الناس فعله فقالوا له أتبيع علم أبيك؟ لأن جل علم أبيه عند من؟ عند عكرمة مولى ملازم لابن عباس ليل نهار حضرا وسفرا، فاستقال البيعة ورد عكرمة ثم جعله حرا، فصار عكرمة له فرصة أن يتنقل بين البلدان فانتقل المدينة. فلما جاء إلى المدينة لم يعجب أهل المدينة صنيع عكرمة خصوصا في التفسير، وكان تابعي المدينة كما سيأتي كان جلهم يتحرجون من التفسير، جلهم يتحرجون من التفسير. وعكرمة أعلم من سعيد بن جبير في التفسير بمراحل، لكن سعيد كأنه يعترض على عكرمة في أنه ما من مسألة يسأل فيها في التفسير إلا يجيب عنها. ومن عرف حال عكرمة فإنه يقول حق لعكرمة أن يجيب. ولهذا لما دخل البصرة بعد المدينة ذهب إلى البصرة، لما دخل البصرة سكت الحسن عن التفسير، الحسن البصري يعني توقف عن التفسير إجلالا لعلم عكرمة، وأخذته نشوة في أحد جلساته العلمية. فلما فسر لهم آيات قال لهم أيحسن حسنكم مثل هذا؟ أيحسن حسنكم مثل هذا؟ فكان رحمه الله تعالى يعني مشهورا بالتفسير، وإن كان تكلم عليه من تكلم من التابعين، ولكن ما يعني في بطون الكتب مما نقل من علمه يدل على ما عنده من العلم. وقد توفي رحمه الله تعالى ولم يشهد جنازته أحد من أهل المدينة، فنسأل الله أن يغفر لنا وله ولكل المسلمين. عموما المقصود أن سعيد لأنه يتحرج من التفسير لم يجب وأحال السائل على عكرمة، ولكنه كما قلت يعني غمز عكرمة بهذه العبارة الذي يدعي أنه لا يخفى عليه شيء. أيضا أورد رواية عن سعيد بن المسيب قال عن زيد بن أبي بن يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. إذن هو الآن فقيه، ولهذا شهرة سعيد بن المسيب بالفقه أكثر من شهرته بالحديث، لا أسف بالتفسير. وهي أخرى أيضا عن عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول أو لا يعظمون القول في التفسير، يعني جزء هذا وهذا وهذا، وفي رواية لا يغلظون القول من الإغلاط في التفسير، منهم سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن مسيب، ونافع، يعني عد منهم نافع لمولى ابن عمر، يعني عد منهم جماعة من فقهاء التابعين. طبعا لاحظ الآن، فقهاء المدينة كانت عنايتهم بالفقه وكانوا يتحرجون من التفسير، لكن عندنا ممن عاصر فقهاء المدينة من تابعي المدينة من أشهر محمد بن كعب القرظي، ومفسر مشهور ومعتبر وموثق، وكذلك زيد ابن أسلم مولى عمر بن الخطاب أيضا كان مفسرا مشهورا وهو في طبقة التابعين. يعني إذن الآن أغلب طبقة فقهاء المدينة كانوا يتحرجون من التفسير، لكن لا يعني أنه لم يوجد في التابعين من أهل المدينة مفسرين، وإنما وجد عندهم التحرج من التفسير. أورد رواية أيضا عند أبي عبيد عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام، هشام بن عروة يقول: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط، وأبوه من الفقهاء فما كان يتأول آية، وعروة تتلمذ على عائشة، وهو الذي وقع عنده الإشكال في سبب نزول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وفهما فهما واستدركت عليه خالته عائشة وصححت له الفهم. الروايات عن عروة شحيحة جدا، يعني قليلة جدا جدا، لا تمثل أن يكون عروة ممن تصدى للتفسير أو اعتنى به، ويصدق عليه كلام ابنه، فابنه هشام أعلم بحال أبي من غيره، فيقول: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. إذن هذا نوع من التحرز والتحرج. أيضا أورد رواية عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فيما أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. ويبدو والله أعلم أنه سأله عن شيء مرتبط بالنزول، فالذين له يعرفون فيما أنزل القرآن يعني المرتبط بالنزول ذهبوا، ويقصدهم أنهم ويقصد الصحابة رضي الله عنهم. أيضا رواية عن مسلم بن يسار عن أبيه يسار قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، وهذا تحذير من التعجل في فهم كلام الله دون النظر إلى ماذا؟ إلى السياق، دون النظر إلى السياق. ثم أورد أيضا رواية عن إبراهيم النخعي قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه، والمراد بأصحابنا أي الكوفيين تلاميذ ابن مسعود، كان أصحابنا أي تلاميذ ابن مسعود يتقون التفسير ويهابونه، وهذا أيضا كان توقف من كبار تلاميذ ابن مسعود. وبالفعل لو قرأت في تاريخ التفسير ستجد أن تلاميذ ابن مسعود، أن الرواية عن تلاميذ ابن مسعود في التفسير قليلة، ثم انتشرت الرواية عمن بعدهم من طبقة التابعين الذين لم يتلقوا عن مسعود مباشرة كالشعبي والنخعي، أو عمن جاء بعدهم يعني من 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 أهل الكوفة، وبعضهم كان طبعا له رحلة، فمثلا سعيد بن جبير كوفي وهو من المفسرين لكنه تلقى التفسير عن ابن عباس، وكذلك أبو صالح المكي باذام كان مكيا ثم نفي إلى الكوفة وكان يفسر في الكوفة، والسدي أيضا كان مفسرا في الكوفة، وهو الذي مر عليه الشعبي وعرك أذنه وقال: تفسر القرآن وأنت لا تحفظه أو أنت لا تقرأه. فإذا كان هناك جماعة من المفسرين في الكوفة، لكن طبقة تلاميذ ابن مسعود بالذات مسروق وعلقمة وأبو وائل وغيرهم من تلاميذ مشهورين عن ابن عباس من الطبقة الأولى الستة ثم الطبقة الثانية 12، هؤلاء التفسير عنهم قليل، بل إن بعضهم لا يكاد يوجد له كلام في التفسير، أما إذا جئت إلى الفقه فستجد لهم كلاما في ذلك. ثم أورد رواية عن الشعبي قال: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. والشعبي من حفاظ الأمة يقول: ما في آية إلا سألت عنها، لكنها الرواية عن الله، يعني يتحرج ويتحرز، ولا يعني أنه لم يرد عنه، بل ورد عنه تفسير كثير، لكنه مع ورود التفسير عنه أيضا يشير إلى مبدأ التحرج والتحرز من التفسير. ثم أورد الرواية أيضا عن مسروق من طريق الشعبي قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. وهذا شعار، يعني هذا شعار يرفع لمن لا يتهيب في التفسير، وهو كما قلت لكم عنده خلل في فهم التفسير، خلل في المنهج في التفسير، فيقال لهم اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله، لأنك تدعي أن هذا التفسير الذي تقول به هو مراد الله سبحانه وتعالى، أو أنه من مرادات الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر خطير وكبير. ثم أورد بعد ذلك قوله: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ثم أورد أنواع التفسير الواردة عن ابن عباس، قال: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. وختم به المقدمة. هنا الآن عندنا نأخذ خلاصة الأمر الذي ذكره شيخ الإسلام، أن ما ذكر من تهيب هؤلاء أو من تحرجهم لا يعني أنه لا يجوز التفسير مطلقا، لأن بعض من ذكرهم قد ورد عنه التفسير وقد ورد عنه النهي عن التفسير، فإذن لا بد من التوسط في فهم قولهم، أنهم ينهون عن التفسير الذي يقوله الإنسان بلا علم، وأما التفسير الذي يقوله بعلم فإنه جائز أن يكون ناقلا أو يكون مجتهدا بناء على ما عنده من اللغة والشرع وهو عالم فيبين كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا يخرج عن النهي، هذا يخرج عن النهي. فإذن لو أردنا أن نقول ما هو الضابط في التفسير المحمود الذي أشار إليه شيخ الإسلام، ما هو الضابط في التفسير المحمود الذي أشار إليه شيخ الإسلام؟ إيش؟ إيه واختصره أيضا أكثر، أريد اختصار أكثر، اللي هو إيش؟ لفظة واحدة. إيش؟ ما أيوة العلم، ما كان عن علم، بمعنى أنه ما كان عن علم فإنه تفسير محمود. طيب ضد العلم ما هو؟ الجهل. طيب ما كان عن جهل فإنه لا يجوز ولو وافق الصواب. طيب عندنا صنف آخر يعلم ولكنه يخالف ما يعلم بسبب اعتقاد يعتقده أو هوى في نفسه، هذا يدخل في الرأي المذموم أو ما يدخل؟ هذا يدخل. وأنا أشبهه بحال بعض أئمة الرافضة الذين إذا سمعت كلامهم لا يكاد يخطئك أنهم يعلمون الحق ولكنهم لا يتبعونه لهوى في أنفسهم أو لشهوة دنيوية يعني عندهم، فلا يأخذون بالحق لهذا السبب، فهؤلاء يكونون أهل هوى، هؤلاء يكونون أهل هوى. والهوى قد يغلب على الإنسان حتى يظن من شدة غلبة الهوى عليه أنه على الحق، وهذا والعياذ بالله ضلال فوق ضلال، ويصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا خطير جدا، يعني أن من شدة الهوى الذي تشربه يعتقد أن ما يقول أن ما يقوله هو الحق، فيكون تركب عنده أمران: الهوى يعني مبدأ، ثم نسيان أنه على الهوى، فوالعياذ بالله هذا يأتي بما لا يرضى من القول. وهذا تشاهدونه عند بعض من تحس من كلامه الغل والحقد على أئمة المسلمين، يعني الغل والحقد على أئمة المسلمين، وتجده يترك الواضحات من كلامهم ويذهب إلى المشتبهات من كلامهم، أو يترك النقول الصريحة عنهم ويذهب إلى نقولات هم ينقلونها عن بعض الفرق فيدعيها عليه أنه قال فلان كذا. وهذا مشاهد وملموس، ولو فتحتم يعني في النت في بعض المحاضرات تلقى وهم يتكلمون، بعضهم يتكلم عن الوهابية، وبعضهم يتكلم عن شيخ الإسلام بن تيمية، وبعضهم يتكلم عن غيرهم من العلماء، لما تستمع إليه تستغرب: هل هذا الآن فيه مسكة عقل؟ من أين يجيء بهذا الكلام؟ هناك من خبروا كلام هؤلاء ولا يوجد فيه ما يقول هذا الرجل، إلا أن يكون الهوى قد غلب عليه وقد صار عنده غل وحقد على مثل هؤلاء، فصار يركب عليهم من الكلام ما الله به عليهم. ولهذا مع الأسف مثل هذا الشخص يعني أن يصل إلى أن يقول الحق وأن ينزع ما في نفسه من الباطل أمر صعب وطويل وشاق، إلا أن يوفق الله سبحانه وتعالى لهذا. طبعا هذا أقوله لماذا؟ لأن بعض الناس يقول: كيف نستطيع أن نعرف الهوى؟ الهوى له أمارات، يعني الهوى له أمارات، أماراته واضحة جدا. وانظروا مثلا بعض الناس لما يقول قول في معنى آية ويجتهد عنه في الآفاق، فتجد أنه يلتزم بهذا القول كراهة أن يقول: لقد أخطأت في فهم هذه الآية وليس الصواب فيما قلت، يعني تكون ثقيلة على نفسه، ثم يبدأ يعلل ويبرر للقول الذي اختاره ويجتهد في تصحيح ما قاله ويعيب على من يخالف رأيه. فإذا نظرت في هذه القرائن فلا يكاد يخطئك أن هذا الشخص إنما قاله هوى وليس علما محررا فقط. نعم فيه شيء من العلم لكنه مشوب بماذا؟ بهوى. ولذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل ألسنتنا بقول أخطأت، وبقول لا أدري، وبقول لا أعلم، وأن يجعل هذا له حلاوة في قلوبنا، فإن من جرب هذه الأمور يعني جرب أن يقول لا أدري لا أعلم فإنه يجد من الراحة ما الله به عليم، بخلاف من ينطق بكلام ثم يصعب عليه أن يرجع، فرق شاسع جدا. ولهذا لقول العالم لا أدري ولا أعلم يعني حلاوة في قلبه لا يدركها إلا من جربها. وأيضا إن كان ذاك يظن أن قول لا أدري ولا أعلم أنه سيجعل الناس لا يثقون بعلمه فهو قد أخطأ، لأن الناس تثق بمن يقول لا أدري أكثر من ثقتها بمن يجيب عن كل سؤال. فمن أجاب عن كل سؤال سيقول الناس غريب، هذا الرجل ليس عنده أي شيء صعب، كل شيء يجيب عليه، فسيقع عند الناس هذا السؤال. وهذا وهي عامة. وأذكر يعني مثالا، يعني أحد الإخوة يقول: كان أبي يشاهد أحد القنوات وفيها فتاوى في المعاملات المالية، فعرضت مسألة شائكة، فقال المفتي قال: هذه المسألة يعني لا أستطيع أن أجيب عنها الآن، ولكني أنا أعد السائل أني أخذ هذه المسألة وأراجع كتب أهل العلم وأنظر فيها، ثم في لقاء قادم إن شاء الله أعطيه المسألة. يقول أبي رجل عامي، قال: هذا هو العالم الذي يثق بعلمه، ولا يعرف الرجل أصلا، قال: هذا هو العالم الذي يثق بعلمه، لأن هذا العالم احترم السائل واحترم الناس الذين يسمعونه واعتذر عن تقصيره أنه الآن لا يعرف شيئا، فهذا الذي يثق به الناس أكثر من الإنسان الذي إذا سئل في كل شيء أجاب. طيب نرجع إلى موضوعنا الآن فيما يتعلق بالتفسير بالرأي، وبعدها أستقبل لكم عن جميع ما في هذه المقدمة. وما أدري الأخ اللي كان فيه أسئلة يا شيء، الأخ خلا شو اسمه؟ ها؟ مو معنا يحيى، في أسئلة زي أمس؟ خلاص؟ طيب على العموم دعوني ألخص لكم قضية ما يتعلق بالرأي مرة أخرى. الآن عندنا إذا بدأنا نرجع أو نحاول أن نأخذ قضية الرأي نظرا تاريخيا، أول ما قام الرأي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول رأي نشأ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت لي ما دليل ذلك، فالجواب عليه أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من قول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أنه عام في الظلم، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم طريقتهم في فهم القرآن؟ الجواب لا، وطريقتهم في فهم القرآن مبنية على ماذا؟ على الرأي. وكذلك عدي بن حاتم لما فهم من الخيط الأبيض والخيط الأسود إيش؟ أنه الحبل يعني عقالان. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن أن يفهم القرآن بلغته، وهذا نوع من الاجتهاد. فإذا بذور التفسير بالرأي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وكان هو المرجع للصحابة رضي الله عنهم في العلم رجعوا إليه لما استشكلوا هذه المعاني. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الصحابة وهم صاروا أعلام الأمة والمرجع لمن أراد أن يفهم الشريعة، ومن الشريعة فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، أيضا اجتهد الصحابة في بيان القرآن، ووقع بينهم في ذلك خلاف، يعني خلاف معتبر وليس لا يلزم تضاد، لكن وقع بينهم خلاف. هذا الخلاف الذي وقع بينهم كما قلت لكم سابقا، لو كان عند أحد منهم بينة، لو كان عند أحد منهم بينة بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية لنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حالهم حينما يختلفون في بعض القضايا. ولكن عدم نسبهم شيئا مما قالوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنهم اجتهدوا في فهم القرآن حسب لغتهم وحسب ما يعرفونه من أحوال هذا الكتاب. مثال ذلك والعاديات ضبحا، جاء رجل إلى ابن عباس فقال له، وكان جالسا في الحجر الذي يسمى الآن حجر إسماعيل، يعني كان جالسا في الحجر، فجاء إليه رجل فقال يا ابن عباس ما العادية ضبحا؟ فقال ابن عباس هي الخيل حين تغير على العدو، ثم أكمل طبعا التفسير. فذهب قال فانفتل الرجل مني إلى علي بن أبي طالب وكان في سقاية زمزم، يعني ليس بينه وبين الحجر إلا قليل. قال فسأله فقال هل سألت أحدا قبلي؟ قال نعم سألت ابن عباس. قال فما قال لك؟ قال قال لي هي الخيل حين تغير على العدو، قال أدعه لي. فلما دعاه قال فلما وقفت عليه قال تفتي الناس بما لا علم لك به، إنما العاديات ضبحا إبل الحجيج، إنه لم يكن فرس في الإسلام إلا فرس المقداد والزبير، فكيف تكون العاديات ضبحا الخيل؟ قال فرجعت عن قولي إلى قول علي. طبعا علي من كبار مشايخ ابن عباس، يعني الفترة بينهما كبير، يعني أو يعني الفارق العمري أو السن بينهما كبير جدا. فرجع الآن ابن عباس إلى قول علي بن أبي طالب. هل ابن عباس لما قال العاديات الخيل كان عنده مستند من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل علي بن أبي طالب لما فسر العاديات بالإبل كان عنده مستند من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وإنما اعتمد على التاريخ والحال التي كانوا فيها. طيب فهذا مثل هذا الخلاف بين الصحابيين لو كان فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أسنده. فدل مثل هذا الخلاف، طبعا هناك أمثلة له كثيرة، دل مثل هذا الخلاف على أنه لم يكن عندهم مستند من النبي صلى الله عليه وسلم في المراد بالعاديات. قد يقول قائل كيف تقول هذا الكلام وأنت في البيان النبوي وكذلك في السنة النبوية. وذكرت أن كلام ابن جرير وكلام شيخ الإسلام وكلام صاحب الموافقات الشاطبي وغيره من العلماء أنه إذا وقع الخلاف فإن الله قد نصب للحق دليلا. نأتي هنا إلى أن أغلب الخلاف الوارد في مثل هذا هو خلاف في قضايا علمية وليس في قضايا عملية. وفي القضايا العلمية هذه أيضا قضايا علمية غير مؤثرة على العمل. يعني إذا فسرنا العاديات ضبحا بالخيل أو فسرناها بالإبل، ما هو الأثر العملي أو العلمي الذي سيكون عندنا؟ ليس هناك أي أثر عملي أو علمي، هي مجرد فقط وجود خلاف بين المفسرين في العاديات هل هي كذا أو كذا. طيب، لكن إذا كان هناك أثر فإن الله سبحانه وتعالى قد نصب للحق دليلا. فسنجد أن في آثار النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على القول الصواب. إذن هذا أيضا ننتبه له، أنه لو دخل علينا أحد بهذا القول ننبه أن مثل هذه الخلافات الواردة في قضايا علمية، في قضايا علمية. ما دام الوقت يسمح دعوني أذكر لكم مثال قد يكون فيه نوع من إشكال لكي تعرفوا أيضا في قضية النظر العلمي. الآن في قول سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم، وهذا سننظر هل الاختلاف تضاد أو اختلاف تنوع من خلال كلامكم، جمهور السلف قالوا إن الذبيح هو إسحاق. جمهور السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين قالوا إن ذبيح إسحاق، وأنتم ماذا تقولون؟ وجمهور السلف أيضا قالوا إن الذبيح إسماعيل. لماذا أقول جمهور وجمهور؟ لأن كثرة من السلف قالوا بأنه إسحاق، وكثرة من السلف قالوا بأنه إيش؟ إسماعيل. هذا الآن اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ تضاد، لأن الذبيحة واحد، إما هذا وإما هذا. بس أنا أريد أن ننتبه إلى القضية، الأثر العلمي، الأثر العلمي فيما لو قلنا إن الذبيحة إسحاق كان ماذا؟ كيف؟ منافي؟ لا، ليس منافيا للقرآن. إسحاق الذبيح إذا كان منافي للقرآن كيف جماعة من السلف، جماعة من السلف يقولون الذبيح إسحاق ينافون القرآن؟ بالعكس. لا دعونا، معلش، هو ليس منافيا للقرآن، لكن أنا أريد الأثر العلمي. يعني لو قلنا الذبيح إسحاق، ما هي المشكلة العلمية التي تنتج عن ذلك؟ جميل، ما في مشكلة علمية، أنا قصدي أن نعرف أن هذه الخلافات ترد عن هؤلاء، وإن لم يوجد فيها طبعا هنا فيه ما نصب له دليل، لكن أيضا أننا نعرف أن مثل هذا الخلاف في المسائل العلمية إذا لم يكن له ثمرة علمية واضحة فالخلاف فيه ميسور. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم في هذا بيانا واضحا وإنما هناك إشارات لا يؤثر. ولهذا لو جئنا أن نناقش من هو الذبيح، طبعا الصحيح أن الذبيح هو من؟ إسماعيل بلا ريب. الصفات فيها تأول عموما، الطبري عنده تأول للآيات، لكن هو جعل البشارة بشارتين، البشارة الأولى بشارة به، والبشارة الثانية بشارة بنبوته، يعني جعل السياق كله في إسحاق، مرة جاءت بشارة به ومرة بشارة بنبوته، ففك الإشكال الذي في ذهنه. هذا رأي الطبري رحمه تعالى أن الذبيح إسحاق، لكن بغض النظر عن رأي الطبري أو رأي جماعة ممن كان سبقه، هو الصحيح أن الذبيح إسماعيل وله أدلة، ما أريد أن أدخل في هذا، لكن أنا قصدت أن ننظر إلى هذه الخلافات ما هي الثمرة التي في هذا القول. إذن الآن من خلال ما قلت لكم سيثبت عندنا أن أول من فسر القرآن بالرأي هم من؟ هم الصحابة. أول من فسر القرآن بالرأي هم الصحابة. ولماذا هم أول من فسر القرآن بالرأي؟ لأنهم صاروا هو المصدر والمرجع للأمة. لما جاء التابعون تلقوا جملة التفسير عن الصحابة، لكن وجدنا هناك روايات لا ينسبونها للصحابة، وهي آراء غير الآراء التي وردت عن الصحابة، أو قد لا نجد للصحابة كلاما وإنما نجد للتابعين. فالتابعون إذن قالوا بآرائهم أو ما قالوا؟ أيضا قالوا بآرائهم. وكذلك أتباع التابعين أيضا نفس الحال مع التابعين، أيضا قالوا بآرائهم. إذن هذه الطبقات الثلاث، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، من خلال تتبع تماثيلهم نجد أنهم قالوا بآرائهم وأنهم اجتهدوا في فهم القرآن. لما جاء المفسرون يكتبون التفسير توقفوا في النقل عن هذه الطبقات الثلاث، عند هذه الطبقات الثلاث. من خلال توقفهم ممكن أن نصطلح الآن، نقول أصحاب الرأي الأول في التفسير الأمن، طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، هذه الطبقة الأولى. من جاء بعدهم سيكون قطعا له رأي، وسننظر قبل أن يكون له رأي سننظر مسألة مهمة جدا، وهي متى ينتهي الوقت؟ ها؟ بقي 5 دقائق؟ ماشي، أنا توقعت 15 فأخذت راحتي في الشرح، ما في بأس. لما توقف التفسير عند هؤلاء ننظر هل يمكن أن يوجد آية لم يعلم معناها أصحاب هذه الطبقات الثلاث؟ هل يمكن أن يوجد آية لم يعلم معناها أصحاب هذه الطبقات الثلاث، الصحابة والتابعين واتباع التابعين؟ الجواب لا. طيب، لما نرجع إلى المروي عنهم، هل هو شامل لجميع القرآن أو هناك آيات مشكلة وأنا وضعت مشكلة قصدا، آيات مشكلة نحتاج إلى بيان معناها ولا نجدها عنهم؟ نقول أيضا لا، إذن تفسيرهم للقرآن شاملا، لا يوجد في القرآن آية لم يعلموا معناها، وتفسيرهم للقرآن شامل. فإذا الآن عندنا الآن قاعدتين. طيب، إذا كان تفسيرهم القرآن شامل ولا يوجد آية لا يعلم معناها، إذن من أراد أن يعرف تفسير كلام الله كاملا من خلال ما روي عن هذه الطبقات الثلاث يجده أو لا يجده؟ يجده، خلاص انتهت هذه المسألة. الآن ننتقل للمسألة الثانية، من جاء بعد هذه الطبقات الثلاث وهي التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ماذا يصنع؟ عنده احتمالان في الرأي، طريقان. الاحتمال الأول، الطريق الأول في تعامله بالرأي، أن يختار من أقوال هؤلاء الطبقات الثلاث ويدلل الاختيار، لأن الاختيار رأي. فمثلا لما أقول لك الآن العاديات والعاديات الضبحة، عندك الآن فيها قولان، إلى أي قول تميل يا شيخ؟ والله أنا أميل إلى الخير. لماذا؟ يقول لأن الله، لأن الآية، سياق الآيات يدعى كذا وكذا وكذا. هو الآن لما يميل إلى الخير هو ما جاء بقول جديد، هو قول ابن عباس الأول وقول بعض جماعة من السلف، فإذا هو اختار من أقوالهم ودلل لاختياره. واضح النوع هذا الأول؟ إذا النوع الأول من الرأي للمتأخرين لمن جاء بعدهم هو أن يختار من أقوالهم ويدلل لاختياره، جميل؟ طيب، النوع الثاني من الرأي أن يأتي بقول جديد لم يذكره الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. إذا جاء بقول جديد لم يذكره الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لابد أن نقف، نقول ننظر في هذا القول، إن وجدنا هذا القول يبطل أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هل نقبله أو نرده؟ نرده. لماذا؟ لأن قعدنا قبل قليل أن القرآن كله معلوم المعنى عند هذه الطبقات الثلاث، وأنه ما من آية إلا ولهم فيها تفسير، وتفسيرهم شامل لجميع القرآن، إذن هم فهموا جميع القرآن، لم ينقص عندهم في فهمه شيء. فلما يأتي مفسر متأخر يعني عليهم ويأتي بمعنى يبطل ما قالوه، هنا نرفض قوله، لأنه يلزم منه أن هذه الطبقات الثلاث عندهم آيات أشبه بالرموز والألغاز لم يعلموا معناها. مثال ذلك: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. الآية الآن تنفي بكاء السماء والأرض، ففهم السلف منها أن السماء والأرض تبكي على المؤمن ولا تبكي على الكافر، وذكروا في ذلك حديثا فيه ضعف، والأثر المشهور عن عباس وقتادة وغيرهما أن لابن آدم موضعان، موضع سجوده في الأرض وموضع ارتفاع عمله في السماء، فإذا مات انقطع يعني أغلق باب السماء وانتهى عمله في الأرض فتبكي عليه الأرض وتبكي عليه السماء. إذن هذا بكاء حقيقي، هم يثبتون بكاء حقيقيا. بعض المعتزلة قال فما بكت عليه السماء والأرض، قال ما بكى عليه أهل السماء وأهل الأرض. وبعضهم قالوا فما بكت عليهم السماء والأرض فيما لو كانت تبكي. يعني إذن هم الآن ينفون وجود البكاء للسماء والأرض. طيب نفي البكاء أو نسب البكاء لأهل السماء والأرض يبطل أقوال الصحابة والتابعين والتابعين ولا ما يبطل؟ يبطل. فإذا كان أبطل أقوالهم فمعنى ذلك أن الصحابة لم يفهموا معنى الآية، والتابعون لم يفهموا، والتابعين لم يفهموا معنى الآية، وأتباع التابعين لم يفهموا معنى الآية، لم يفهمها إلا هذه إلا من قال بها من المعتزلة الذين جعلوها من مجاز الحذف، يعني أهل السماء والأرض، أو جعلوها من المجاز من نوع آخر أنها فيما لو كانت تبكي. فإذا أريد أن تنتبهوا لهذا القيد، أن أي قول يبطل أقوال الصحابة والتابعين واتباع التابعين يلزم منه تجهيل هؤلاء الكرام في فهمهم لكلام الله سبحانه وتعالى، وأنهم لم يفهموا كلام الله في تلك الآية التي تتكلم عنها ذلك الشخص. ماشي هذا؟ النوع الثاني فيما لو جاء بقول تحتمله الآية ولا يبطل أقوال السلف وهو معنى صحيح، يعني هو معنى صحيح في ذاته والآية تحتمله ولا يبطل قول السلف، فلو نحن أضفناه إلى أقوالهم فهو يكون نوع من الأقوال التي تحتملها الآية. هذا النوع يمكن قبوله أو لا يمكن؟ يمكن قبوله، يعني هذا النوع يمكن قبوله، وهذا الذي يكون فيه مجال للمجتهدين، يعني مجال المجتهدين إما في التخير من أقوالهم والاستدلال لذلك، وإما الإتيان بقول يكون من باب اختلاف التنوع لا ينقض أقوالهم وإن لم يقولوا به. سم؟ مثل إيش؟ مثال؟ يعني أن سأضرب لكم مثالا أيضا لتقريب الصورة، في قول سبحانه وتعالى في الذباب قال ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. السلف أجمعوا ومن جاء بعدهم على أن المراد أن الذباب إذا وقع على طعام الآلهة أو على طيب الآلهة أنه يلتقط بأطرافه شيئا حقيرا لا يستطيع هؤلاء الآلهة أن يرد الذباب عن أن يأخذه، فهذا دلالة على ضعفه. قالوا أن العلم المعاصر اكتشف أيضا أن الذباب إذا استرط طعاما يعني امتصه فإنه يحوله من المادة التي هو فيها إلى مادة أخرى مخالفة. إلى الآن العلم يقول لا يمكن إرجاع هذا الطعام المسترط إلى مادته الأولية. صورة الآن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه تنطبق على الصورة المعاصرة وما تنطبق؟ هل تبطل ما قاله السلف؟ ما قاله السلف نوع، وما يقوله العلم المعاصر نوع آخر ليس بينهما تناقض، فهذا صحيح وهذا صحيح. إذا صارت الصورة بهذه الطريقة فلا إشكال في ذلك، لأنه ثابت صحيحا وتحتمله الآية ولا يبطل أقوال السلف فيقبل، لكن إذا جاء قول آخر يبطل فهو الذي يقع فيه الإشكال. هذا باختصار في كيفية التعامل بالتفسير بالرأي بالنسبة لنا نحن الآن. يعني إذن عندنا الآن طريقان، إما أن نجتهد في التخير من أقوالهم مثل ما فعل ابن جرير الطبري وطريقة ابن جرير الطبري ثم من جاء بعدهم العلماء في التخير، وإما أن نأتي بقول يكون على سبيل التنوع وليس على سبيل التضاد. وبه نختم هذا اللقاء، وغدا إن شاء الله العصر بإذن الله نكمل التطبيقات التي بين يديكم، نكملها إن شاء الله غدا، وسأختم إن شاء الله المقدمة قصدي الدروس المقدمة في الغد بإذن الله بهذه التطبيقات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.